أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا بالأمس عند نصيحة الشيخ لفتاة بأن يتكلم هو وزوجته مع الطفل الوليد، وقال الشيخ في نصيحته ان الكلام مع الوليد يحدث الألفة بين الاب والطفل وبين الام والطفل، وفهمه ان البداية يميز الطفل امه برائحتها، ثم يميزها بعد ذلك بصوتها، وكذلك تمييزه للأب. وقال له ان صوت الأب وصوت الأم مع الطفل يتخلل في وجدانه، يشعره بالأنس، يشعره بالألفة، يصبح هذا الصوت حبيبا لديه، أليفا له. فإذا جاء الوقت وبدأ الأب والأم في نصح الطفل بعد أن يشب، تلقى النصيحة بالقبول، لأن الصوت أصلا قد مس مشاعره وعواطفه ومقداره. حاجة كمان قالها غريبة أوي الشيخ، قال له إن الكلام مع الطفل يجعله اجتماعيا بعد ذلك حين يشد، وعدم الكلام مع الطفل من صغره يجعله انطوائيا. شيء غريب برضه نبدأ. قال الطفل اللي ما حدش يتكلم معاه، اللي ابوه وامه ما بيتكلموش معاه، لما يكبر يبقى انطوائي، يبقى انطوائي. لكن اللي ابوه وامه بيتكلموا معاه بصفه مستمره من يوم ميلاده ويسمع صوتهم ويحدث هذا الكلام، يحدث الألفة وما إلى ذلك، لما يشوف هذا الطفل يبقى شباب، يبقى إيه؟ اجتماعي، ميبقاش انطوائي. بعد كده قال له إنه مراعاة نظافة الطفل دائما وأبدا هي أهم شيء بعد الغذاء، يعني بعد تغذية الطفل باللبن الطبيعي وإشباعه والحنان عليه بهدهده فيه دائما وابدا، وحمله وضمه والكلام معه، تاتي النظافه في المرتبه الثالثه بعد النقطتين دول، النظافه المستمره الدائبه والدائمه. فلا يتعرض الطفل للالتهابات، وكمان يعتاد من صغره زي ما قلنا هيعتاد بالرضاعه على بذل المجهود للحصول على الجود، كذلك هيعتاد على حب النظافة، فتصبح النظافة والطهارة فيه طبعا، ثم بعد ذلك تصبح النظافة والطهارة شرعا. يعني لما يجي بقى بالشرع يتعلم النظافة ويتعلم الطهارة يبقى سهل، يجي يتعلم النظافة طبعا. بعد كده قال له نقطة مهمة أوي، قال له طبعا الأب والأم بيحبوا يأمنوا حياة أطفالهم، في طبعا التأمين على حياة الأب من أجل الطفل، والتأمين على حياة الأم من أجل الطفل وما إلى ذلك كما يحدث ونراه. مسألة التأمين على الحياة يعني عشان يضمنوا مستقبل اولادهم. فالشيخ نبهه وقال له التامين على الحياه من اجل الاطفال حرام شرعا، لكن اذا كنت عاوز تامن على اطفالك وتامن لهم مستقبلهم، امن بالتامين بتاع ربنا. فطبعا اندهش الشاب، هو ربنا كمان عنده تامين، فاندهاشه طبعا ما قالش، لانه جاوب عليه على طول الشيخ وقال له ان ربنا تبارك وتعالى شرح لنا التأمين بالنسبة للأطفال في القرآن وقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو ده التأمين ببساطة خاصة. الآية ببساطة معناها ظاهر جدا وواضح المعنى. اللي خايفين على اولادهم لحسن يموتوا ويسيبوهم قصر واطفال صغيرين يضيعوا في الحياة، اذا كنت خايف لحسن تسيبهم صغيرين يبقى ما عليك الا انك تأمن حياتهم بالقول السديد وبتقوى الله. يبقى ده التأمين المضمون تماما، لان هنا انت بتأمن عند مين؟ عند ربنا، مش في شركة ومش عند الناس. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يعملوا ايه؟ خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال له حاجة كمان ثانية غريبة قوي، قال له ربنا سبحانه وتعالى وعد وعد الناس الطائعين بطول العمر وبالتوفيق في تربية أولادهم وبالسعادة بيهم، وعدهم بأن أولادهم ما يسبب لهم في الشقاء أبدا. في آية برضه قال فيها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة معناها إيه؟ إنك تبقى آمن وعارف ربي أولادك وتبقى سعيد بأولادك. مش من الحياة الطيبة أبدا إنك تموت وتسيبهم مشايخ أو تموت وتسيبهم ضايعين. يبقى الحياة الطيبة إن ولادك يكبروا في ظنك ويترعرعوا في حنانك وتسعد بهم ولا تشقى بهم أبدا. حاجة كمان قالها له مهمة أوي، قال له إنه البر اللي اتكلمنا عنه وقلنا ان ارضاع الام لوالديها رضاعة طبيعية يزرع في الطفل البر. قال له في حاجة كمان ثانية تزرع هذا البر او تنميه، وهي ان يراك طفلك دائما وابدا بارا بابويك، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. يبقى يزرع البر بارضاعه الرضاعه الطبيعيه، وبعدين ننمي ما زرعناه من بر بانه يشوف بعينيه ازاي احنا بنبر الاب وبنبر الام، فيطلع يدينا ان احنا ايه عملناه. بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. بعد كده بقى اداله شويه تحذيرات، تحذيرات برضه غريبه. قال له لا تتعجل ابدا في فطام الطفل. ربنا سبحانه وتعالى حدد مدة الرضاعة بسنتين، حددها بسنتين، حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. يبقى الارضاع لمدة سنتين كاملتين، ده المفروض. بعض الحالات قد تستدعي الفطام قبل ذلك، لكن بشرط ان يكون الرضيع قد استغنى عن لبن الام تماما واصبح قوي العود، قوي العود مهيئا للتغذي من الغذاء الخارجي. فقال ما تتعجلش في الفطام، لان ده رزقه، ده رزق الطفل وربنا كاتبهوله، وقال انه يرضع سنتين فليه تحرمه من الرضاعه قبل سنتين. لكن ساعات الطفل بيشد بسرعه، سنانه تطلع بسرعه، يؤذي الام بالرضاعه، هو خلاص يقدر ياكل ويقدر ياخد حاجات خارجيه. يبقى انت في الحاله دي بتجد ان العود اشتد، ويبقى الرضاعة بالنسبة له ملهاش لزوم. الكلام ده مش هيتم قبل سنة ونص، قبل سنة ايه ونص. فما تتعجلش في فطام الطفل. النقطة التانية اللي قال له برضو منها، قال له ما تتعجلش في مشيه، ما تتعجلش ان الطفل يمشي، لانه مشي الطفل مبكرا يؤذي عظامه اذ لا تحتمله ارجله فتتقوس نتيجة الحمل عليها، فيطلع العيل رجليه مقوسة، يبقى ده مش مظبوط، فما تتعجلش. كمان قال له حاجة تانية، قال له ان الحبو، حبو الطفل ده مهم جدا جدا. في ناس يقولوا مثلا الطفل بتاعهم يقول لك ما خليناهوش يحبي ابدا عشان ما يتوسخش على الارض، يعني يا دوبك من الشيل للمشي على الارض، يمنعوا الطفل من انه يحبي، وده خطا خطير جدا، لان حبو الطفل يقوي عضلات ايديه وعضلات رجليه، يقوي جسمه، يهيئه بعد ذلك لايه؟ لانه يقف، وبعدين بعد كده يتهيئ للمشي. فالتعجل في ان الطفل يمشي بسرعه غلط، لازم يتساب لحد ما يمشي هو طبيعي، يمشي ايه؟ طبيعي، مش انت اللي تمسكه وتسببه وتحاول معاه بانه يمشي، لان ده يضره ويضر عظام الساقين ويخليها في التقوس، وده مش مظبوط. فما تتعجلش في ان الطفل يمشي. حاجه كمان قال له عليها، قال له اياك اياك ان تدع الطفل ينام وحيدا ابدا، يعني ما تسيبوش في اوضه لوحده نايم ابدا، لازم يبقى تحت عين الام او الاب اذا نام نهارا، ولازم يكون في حضن الام اذا نام ليلا، لكن ما ينامش لوحده ابدا. كمان قال له حاجه مهمه قوي، قال له انه لا يصح ترك الطفل مطلقا مع الاطفال الصغار او الشغالين الصغار. يعني ساعات الست يبقى عندها شغاله صغيره، بنت عندها 7 سنين 8 سنين 10 سنين، فتسيب الطفل معاها، دي خطيره جدا، حذره، لانه طبعا الاطفال اللي هتسيب معاهم طفلك دول ما عندهمش تمييز، قد يحدث منهم حوادث خطيره، يختبروا الطفل، ينشفوا ودنه ويحط حاجه في ودنه ويحط حاجه في عينه، راس الطفل بتبقى فيها حته طريه اللي هي ملتقى العظام. والغريب في الامر انه ساعه ما كان الشيخ بيحكي الكلام ده للشاب، ظهرت حادثه في الجرائد في وقتها عن شغاله كانت الام بتترك الطفل معاها، فكان لما الطفل يبكي كانت تجيب دبوس وتشكه في الحته الطريه اللي في دماغه دي. فطلع في الجورنال في وقتها الحادثه دي، فحذره وقال له الطفل ما يصرخش ابدا ابدا مع شغالين صغيرين او مع اطفال صغار، واذا كان لابد انه يتساب يبقى مع حد كبير حنون وفاهم، حنون وفاهم زي سته لامه، سته لابيه، دادة متعودة على تربية الأطفال حنونة عطوفة، عندها أولاد حست بطعم الضمغ، حست بطعم الضمغ. حاجة كمان حذروا منها، قالوا إنه بيحصل ساعات إنه الأم لما تبقى معاها طفلها رضيع لها صديقة أو لها جارة مرضعة، يقوموا يمزحوا مع بعض وتقول لها هاتي ابنك لما رضعوا لك شوية، فيرضعوا اطفال بعض. وده مساله خطيره جدا، لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فبينشا من هذا ان اختها والده بنت وهي عندها ولد، دي ترضع ابن جوزها، يجي مع الوقت الولد عاوز يتجوز البنت، اما يمشوا او يفتكروا ويحصل مآسي، لا ما تاخدش بنت خالتك ده انت رضع عليها، ويكون الولد عاوز ياخد بنت خالته. فما فيش ما يدعو للارضاع، حذروا تحذير شديد جدا من ان يرضع طفله من احد سوى الام. وحذروا ان الزوجه، قال له كمان خلي مراتك ما ترضعش ابدا طفلك، لان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حاجة كمان الآن غريبة قالوا بيحصل ساعات مزاح بين الناس، فيجي الراجل يقعد مع صديق أو قريب ويقول له أنا أخبر بنتك إن كبرت يلا حوش لها بقى عشان إيه هتجوزها لابني، فإحنا إن شاء الله نجوز بنتك لابني. فيقول له خلاص وأنا موافق، لا عايش أكتر من كده أحسن من كده. الكلام ده به تم الزواج. شوف المصيبة بقى دي بقى كانت برضه مفاجآت غريبة. كان الشيخ بيقول للناس يعني الفتى ده مفاجآت حاجة ما تخطرش على بالك. ازاي تقول لها ازاي سيدنا الشيخ؟ قال هو الجواب ايه؟ مش قبول وايجاب وشهود. قاعدين بقى في قعده انت واخوك وناس اصحابكم وقاعدين في قعده، وبعدين ها ازاي البنت ايه انا اجوز بنتك لابني؟ ومتقول لا ده انا حاجزها ابن خالها او ابن عمها او اللي بيها، ولا ايه رايك؟ اما خلاص انا موافق. خلاص وانت موافق يبقى خلاص يبقى ابنك لبنتي. انت ليه؟ قال لك لان ربنا ما حددش سنة للزواج. يعني ممكن ان تتزوج البنت وهي في نفسها تتزوج ازاي؟ الاجر تعقد عليه ما تدخلش. يعني الزواج كعقد لا سن له، الدخول حين تصيق بس، لكن حتى ولو قبل البلوغ ممكن الدخول، ولا قبل البلوغ اذا كانت تطيق. اما العقد فيمكن في اي سن، وابوها وكيل عنها فيزودها من شاء. فلما يجي الاب وبنت صغيره ويقول لاخوه ها موافق نتجوز ابنك لبنتي، ويقول له موافق، ده وكيل الابن وده وكيل البنت، في الناس قاعده شهاده ارشف العمليه، وبعدين ننسى الكلام ده بقى. تكبر البنت وتيجي تتجوز ازاي وهي متجوزه؟ بدا يرجع تاني لارباط ولا حد داري بقى ولا حد داري. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والعتاق. يعني لو واحد بيهزر مع مراته هزار وقال لها انها طالق هزار كده اخطا عليك كده برضه يقول عليك قال لها ده انا بهزر انت صدقتي؟ قال وقد من ولو بهزار، وهو لو يهزر وبيهزر فعلا والنية في قلبه المزاح وقالها ممازحا وقع الطلاق. قول بقى متعذب له الشكل. احنا لنا الظاهر ما لناش دعوه جوه فيه. واحد كمان بيهزر مع واحده قالها تتجوزين هزار، قالت له قبلت والشهود قاعدين، قال لها خلاص خد الدنيا ده مهرك تجوزها خلاص. يقول لا ده انا كنت بهزر، لا ده بهزر يجب لها مهر المثل حواديت بقى وتقدرش تتجوز لما تطلعها انت كلام من ده. فدي مساله خطيره بتحصل فيها الناس تتكلم وتضحك ويقول لك يلا هو كلام بفلوس ادي احنا بنضحك. لا، فقال له اياك من ارضاع طفلك من حد غريب او ان مراتك تربع حد غريب علشان الحفاظ على يعني على الاباحه، الحفاظ على الاباحه، ان لما يتضرب يتجوزوا زي ما هم عايزين، ما تجيش انت تبني عليهم انك تحط ايه حواجز تمنع البنت او الولد من الزواج. وحذروا من حكايه الهزار في ان بنتك لابني وابنك لبنتي والكلام ده. كمان من ضمن الحاجات اللي قالها له برضه أن يحاول تعرف الطفل الأشياء شيئا فشيئا. طبعا الكلام مع الطفل هيوسع مداركه وهيحدث الألفة وهيخلي الطفل الصوت ده بالنسبة له يبقى صوت إيه؟ في وجدانه. بالمناسبة ننتهي ده الفرصة وإحنا بنتكلم عليه نبتدي نعرفه إيه؟ الأشياء، نقول له بابا ماما كذا كذا كذا، الكوبايه، القلم، السرير، الاشياء، الكلب، القطه، الحصان، الحمار. نعرفه ايه الاشياء، تعريف الطفل بالاشياء يشعره بالثقه في نفسه. لما يكبر عدم تاثير تعريف الطفل بالاشياء ينشا عنده ينشأ عن عدم تعريف الطفل في صغره بالأشياء إنه يطلع ما عنده ثقة في نفسه. حاجات غريبة أوي مش فاهم ده علم نفس ولا إيه، مش عارف. لكن قال لك كده إن الطفل لما تعرفه بالأشياء من صغره تخلي مخه يتفتح وتخليه عنده ثقة في نفسه وتخليه عنده حب استطلاع، بحيث يحب يتعلم ويحب يشوف ويحب يعرف، ما بقاش خامل، والكلام ما يخليه ما بقاش انطوائي، يخليه اجتماعي. فالكلام مع تعريفه بالأشياء يخلي الطفل إيه؟ يبتدي يعرف ويبتدي يكتشف ويبتدي يبص ويبتدي يشوف ويتوسع ايه مدى الكره. وبعدين ده هيشجعه على الكلام، يبقى كده هتعلمه انه ايه يتكلم. الطفل لما يبتدي بيتكلم بيتكلم كلام مكسر، كلام مكسر، فيجي الاب والام يفرحوا قوي بالكلام المكسر ويسيبوه يتكلم كلام مكسر عشان يبقى دمه خفيف ويضحكوا عليه ويضحكوا الناس كمان معاهم على الكلام ايه المكسر. فقال له لا، لما الطفل يبتدي يتكلم نبتدي نعلمه ونصحح له الفاظه. ليه؟ الطفل لما يتكلم الكلام المكسر ده ويضحك ونسيبه على كده قد يشد يتعلم الكلام الصحيح في وقت متأخر. واحد نمرة اثنين، قد يظهر عيوب في لسانه يصعب إصلاحها، زي الألدغ في السك، السين يقولها سك والره يقولها لام. الحاجات دي كلها المفروض تصلح في الطفولة، يعني دي مش خلق ربنا، ما خلقوش ألدغ. أنت أهملت في تعليمه، انت اهملت في تعليمه، فلازم تصحح للطفل الكلمات وتصحح للطفل النطق. حاجه كمان مهمه قوي قالها له، قال بيحصل ان الطفل لما يبتدي يتكلم يقول كلام شتيمه، يقوم يضحكوا له كتير قوي. يجي الطفل اول ما يبتدي يتكلم يقول كب مثلا، يعني كب لابوه او لامه، او يشتم او يقول كلام بالشكل ده. فطبعا لما طفل صغير عنده سنه ونص يقول لابوه كلب وكلام من ده، حاجه تضحك، فيضحك. الضحك ده معناه تشجيع للطفل فيعتاد على الكلام البذيء، وبعد كده يصعب لما تبقى من هذا الداء. كمان في نقطة مهمة أوي، قالوا الأطفال اللي في الشوارع اللي بيسبوا الدين واللي بيشتموا واللي الكلام بتشوفه يقول كلام خارج وكلام فاحش وكلام بذيء، جابوه منين؟ ما تخلقوش بيه، سمعوا أبوهم وأمهم بيقولوه. من هنا يجب على الأب والأم أن يحذرا في الكلام أمام الأطفال، وعليهما اختيار الألفاظ في كلامهم. كل لفظ هتقوله الطفل هيسمعه، ولما يسمعه هيقلده. تحترس من انك تقول اي كلام وحش قدام الطفل عشان ما يقلدكش. واذا الطفل سمع كلمه خارجه تقلدها مهما كانت الكلمه يعني او نطق لها او مضحكه، اكتم ضحكك، واياك اياك ان تشجعه على تكرار هذه الكلمة. حاجة كمان الهامة وهي إياك إياك أن تزجر طفلك بالشخص، باللفظ، بالنظر، بالإشارة، لأن الطفل لا يميز قبل سن 7 سنين. فمن يوم ما يتولد الطفل لحد سن 7 سنوات هذه المرحلة مرحلة كلها حب، كلها حنان، كلها عطاء فقط. إنما لما تسقط الطفل في السن ده أو تشتم أو تزعق أو تبرق له عليك، كل ده يضر بصحة الطفل النفسية ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجات غريبة بقى بتحصل في السن ده، أول ما بيبتدي الطفل يمشي بقى بيبتدي ياخد الحاجة يوقعها يكسرها، تيجي الأم تهضربها على إيده يبتدي الولد بعد ما اتضرب على ايده يودي ايده ياخد حاجة تانية يكسرها. الام بجهلها تقول ايه؟ عمدي. الطفل عمدي. هي الام دي جهلة. جهلة ليه؟ الطفل لما خد الحاجة ورماها هو ما يقصدش انه يكسرها. ما يقصدش انه يتلفها. هو ما يعرفش. هو بيمسكها وقت منه. وساعات تمييز الطفل من الاشياء بانه يمسكها ويوقعها عشان هيبقى فيها ايه؟ حب التمييز، حب الاستطلاع، زي ما كان هو بيحبي ياخد كل حاجه يحطها في بقه بيذوقها، لان حاسه الذوق كانت بتميز اللبن وتميز الحاجات. الطفل لما بيخسر حاجه او بيرمي حاجه ما يخسرش الاتلاف. طيب ما يخسرش الاتلاف. انت بقى رحت تخطف على ايده كده وتوقف. بمجرد ما ضربته هو تألم لكنه لم يعرف السبب. ولأول أول ما يشعر الإنسان بالظلم، لأنه تألم دون أن يدعو لذلك سببا. بتقول له شيخ لا يمكن حيميل إن الضربة دي علشان وقع عليه، عشان كده بيعود إلى نفس الخطأ مش عندا فيك أبدا، لأنه نسي ماهوش مميز. وهيجي الطفل يحط صباعه في فيشة الكهرباء، خايف تعليم الكهرباء تقع ضربه عشان مش ايده تاني. أي مكان الوش كده هيحط ايده تاني تقع ضربه. لو ضربته 100 مرة على نفس الخطأ سوف يكرره 100 أخرى. مش عند فاقد للتمييز. فأنت بقى بجهلك جهلت مرتين، مرة لما ضربته والمرة الثانية لما اعتقدت ان الطفل ايه؟ عمد وسيب يتكلم الام من دور وتقول لها ما تضربش الولد، ما تضربش، مش فاهم حاجة، حرام عليك ما تضربش. يقول لك لا ده فاهم كل حاجة، ده لئيم، ده نقاد، ده فاهم كل حاجة. شوفوا يبقى يخليني اتدور ويمسك الحاجة، ولما ابص له يشيل ايده. ايوه لما بتبص له ويشيل ايده مش لانه مميز، لا لانه لما بتبص له يبقى عارف انك هتعمل ايه؟ هتضربيه، لكن هتضربيه ليه؟ ما اعرفش. ما اعرفش. عارف فئران التجارب، فئران التجارب في المعامل يجيبوا صفار ويكهربوا في حته وبعدين يحطوا له اكل في الحته دي. مره في مره ما يجيش ناحيه هدف. ليه؟ لانه اتكهرب قبل كده. هل ده تمييز؟ امن. أنا ده مش تمييز، ده بحكم العادة. لكن مش بتمييز، لكن عمر الفرم هيميز إن دي كهرباء، وإنك أنت في المعمل بتعمل إيه؟ تجرب عليه؟ لا نفسه. هو هيحس إن لما يقرب هنا يتكهرب وبس. فأنت بتعمل قصة زي الفئر، زي فئران التجارب، كأنه فار في معمل وأنت سيادتك دكتور في هذا المعمل، تكتب لي قلب التجارب، كل ما يغلط تروح ضربه. فإذا امتنع بالضرب هيمتنع مش لأنه ميز، هيمتنع لأنه خايف. خايف بس. هيمتنع لأنه إيه؟ خايف. وإذا امتنع لأنه خايف تربى على حاجتين. الجبن أولا. ثانيا يتربى على إنه يشعر بالظلم. والشعور بالظلم شعور يمرض الطفل. بعد كده بنرد اللي هو ساعات في مرض اسمه الشعور بالاضطهاد ويصيب الناس الكبار، يبقى يشعر انه متراقب، يشعر انه مضطهد، كل حاجه يفسرها على ان ايه؟ ان الناس عاوزه تاذيه، ان حد عاوز يظلمه، ان حد عاوز يعمل فيه، ان حد عاوز يسوي فيه، لدرجه ان شعور الاضطهاد ده قد يلازمه في امور غريبه جدا، انه يتهيأ بقى ان في عفاريت، وان في ناس بتشكشكوا بالليل، وان في ناس بتفزعوا بالليل، وانه الامراض بقى كلها اللي تنزل تحت بند الهلوسه بقى. الشعور بالاضطهاد خطير جدا. فلما الطفل ينضرب في شعوره هيطلع عنده شعور بالاضطهاد، هيطلع كمان الطفل ده ايه؟ جبان. هيطلع جبان. من هنا قال له ضرب الطفل او زجر الطفل بالاشاره او بالعين او بالايد او بالصوت ممنوع منعا قطعيا. طب نعمل ايه؟ انا فاهم فاهم ببساطه خالص، فاهم. اتكلم معاه كما لو كان كبير. لما يجي يمد ايده على الكهرباء يتكلم معاه فهم قل له لا بعدين يحصل كذا لا هنا كذا كذا كلمه وتطبطب عليه وخد البوسه لما يشيل ايده بوسه يبقى بعد كده مش هيحط ايده لانه عارف انه لما يشيل ايده هتبوسه يعني خليها بالثواب ما تخليهاش بالعقاب زي بالظبط القرد في بيت الحيوانات يجي الراجل يلعبه عشان الزباين يتفرجوا عليه لما يلعب يعمل ايه؟ يروح مديله ايه؟ موزه مش كده؟ كلب البحر يجيبه ويطلعه ويديله سمكه يلعبه ويطلعه وينزله ويروح مديله ايه؟ سمكه بقص السيرك تتفرج على السيرك تجد حتى الاسود يلعبوها ولما تعمل اللعبه مظبوط يدوها ايه؟ حته لحمه الكلاب اللي بتلعب كوره وتنط في الحلق وتعمل حاجه دي كلها بيعملوا ايه؟ بعد ما يلعب لعبته المدربه او المدرب بيعمل ايه؟ تلاقي السجينه على طول يروح مديله ايه؟ حاجه ياكلها. فكذلك الطفل في السن ده خليه يعمل اللي انت عاوزه بالثواب مش بالعقاب.
تساءل الشاب في نفسه عن بعض الامور فاجابه الشيخ عليها منها انه حين سمع الشيخ يقول بوجود نوم الطفل في حضن امه وما ينامش لوحده ابدا بمتى يعني فعلم من الشيخ ان الاطفال يناموا مع امهم في سريرها تحتضنهم ويناموا معاها بالليل لحد الطفل ما يمشي بحيث لو انه نام لوحده بعد كده في سرير خاص بيه او في مكان خاص بيه وقلق بالليل او صحي يستطيع انه يمشي ويروح لها ادي العله. بعكس بقى لو لازال الطفل ما بيمشيش بيحبه او لازال في اللفه لما هينام لوحده ويقلق بالليل او يصحى بالليل ما يعرفش يروح ولا يجي يخاف يتخض ما يعرفش يتصرف ها لكن لما يبقى بيمشي يعرف ينزل ويمشي ويروح فين؟ يروح لامه. يبقى اذا هينام الطفل لوحده بعد ما يمشي اولا ثانيا قبل ما تنام لوحده تبقى معرفاه محفظاه ايه؟ السكه عشان لو قام بالليل يقدر يروح لها. طبعا التساؤل ده كان سببه انه لما الشيخ بيقول انه الحنان مهم والحب والعاطفه وكل الكلام اللي اتقال ده لحد سن التمييز لان في كلامه قال له ان الطفل لا يضرب اطلاقا لانه مش مميز وانما يعلم بالثواب وليس بالعقاب. زي ما ضربوا امثله بايه؟ بالسيرك بالحيوانات اللي في السيرك والحيوانات اللي في بيت الحيوانات اللي الراجل يجيب الحاجه يخليها القرده تلعب بعد ما تلعب يديها موزه ها؟ السبع البحر ده ولا كان البحر يطلع ويلعب يديله ايه؟ سمكه بالثواب مش بالعقاب. النقطة الثانية اللي فهمها له الشيخ حاجة برضه غريبة أوي. قال له الآنية لها أجل كما أن للناس أجل. فكلما كثر من الآنية إياك أن تعاقب أطفالك على كثرها. ليه؟ لأن للآنية آجال كما أن لكم آجال. فإذا جاء أجل الآنية لا فائدة، لابد أن إيه؟ تكسر، إما كسرهاش الطفل هيكسرها الأب أو تكسرها الأم. فقال له ما تزعلش على الآنية لما تتكسر أبداً ده عمرها انتهى. فساعات الطفل يمسك حاجة يكسرها تروح أمه إيه؟ ضرباه أو أبوه ضربه، وده خطأ كبير جداً. بعد كده اتكلموا عن التمييز. قالوا ان احنا علمنا من السنه ان التمييز ياتي في سن السابعه. من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: علموا أولادكم الصلاة لسبع لسبع. يبقى قبل سن 7 سنين الطفل غير مميز ولا تصح منه الصلاة. بعد كده علمنا أن الأطفال كوي تعلم بالضرب غير المدرح الذي ما الضرب، فلا يكون ذلك أبدا قبل سن 10 بأي حال. ليه؟ علمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا كنت هتضرب الطفل على الفريضة، الفريضة التي كلف الله بها عباده وهي أهم فريضة بعد التوحيد وهي الصلاة على سن 10 سنين، يبقى مفيش حاجة تستاهل أبدا إن العيل يتضرب عليها قبل سن 10 سنين. مش كده؟ أهم حاجة في الدنيا إيه؟ أهم حاجة في الدنيا بعد التوحيد إيه؟ الصلاة. فإذا كنت هتضرب ابنك على الصلاة في سن 10 سنين، يبقى هل ينفع هتضربه على سن كسر طبق في سن 9 سنين؟ ينفع؟ تبقى ظالم، يبقى ما يصحش. خد بالك، يبقى عرفنا حاجتين من السن: إن التمييز يكون في سن 7، وإن العقوبة لا تكون إلا في سن 10. قبل ذلك يعلم الطفل بالثواب وليس بالعقاب، فإذا بلغ 10 كان الثواب والعقاب. واضح؟ بعد كده حد يفهم الشاب التمييز يعني ايه؟ يعني ايه التمييز؟ يعني ايه بنقول الطفل المميز وتصح الصلاة من الطفل المميز وما إلى ذلك؟ المميز يروح المسجد ويصلي الجمعة ويصح الحج منه، ولكن يكتب ثوابه لأبيه ولأمه وكذلك الصلاة وما إلى ذلك. فعرف الشاب إن التمييز معناه ايه؟ هو معرفة الفرق بين الصواب والخطأ، ومعرفة النافع من الضار، ذاك هو التمييز. فطالما الطفل ما يعرفش النفع من الضر يبقى غير مميز. طبعا طبعا، لو مش عارف النفع من الضر يبقى غير مميز، لانه لو ميز النفع من الضر ما اتى الضر ابدا. صح؟ وكذلك طالما لا يعرف الصواب من الخطا يبقى لا زال قبل سن التمييز. متى ياتيه التمييز؟ سن 7. في السن ده بقى يبتدي يعلم الطفل ايه؟ الصواب والخطا والنفع والضر، ويعلم هنا بالنصح والارشاد والثواب وليس بالعقاب. اما العقاب فان لزم بدا من سن 10، والعقاب في سن 10 لا يكون الا عند الضروره حين لا يصلح الثواب ويلزم العقاب. يبقى الكلام ده في سن ايه؟ 10 سنين. العقاب هنا هيكون ايه؟ يتدرج به بالحرمان مما يحب. ادي العقاب بالحرمان مما يحب. فان كان ذلك كافيا لا يلجا للضرب ابدا. واضح؟ فاذا لم يكن الحرمان مما يحبه الطفل مجديا معه كان الضرب، والضرب غير المبرح. وقال الضرب بدايته تكون ايه؟ باليد، وفين؟ على الالية، بالضرب على الالية مش على وشه، مش على راسه، مش على قفاه، مش على اي جزء من جسمه، على الالية. ليه؟ لان الضرب على الالية تاني يحتمله الطفل، فوق اليد، بداخل اليد، على ايه؟ على الالية. حتى الضرب ده فيه شيء من الحنان، بتاخد الطفل على وفنك تضربه على وشه، تضربه على وشه، على حجرك، وتضربه على اليته بكف ايدك. هكذا يكون العقاب، ولا تضربه في اي مكان اخر. ان لزم الشده عن ذلك ولم يبدي هذا تكون ده انت بس من 10، يعني العقوبه بالحرمان هتبتدي سن 10 سنين، ثم الضرب على الايه؟ على اليتيم، وتكلمه على وشه، على ايه؟ على حجرك. فإذا لزمت شدة فوق ذلك يضرب على القدمين. عن زمان لما كان أبونا يمده يقول لك مده على رجليه يبقى الضرب على إيه؟ على القدمين، ويبقى الضرب على القدمين بشيء إيه؟ خفيف، مش بعصاية بقى، مش بعصاية الغالية يعني، ها؟ مش بخرزانة، مش بالحزام، ها؟ إنما يكون الضرب على رجلين إيه؟ بشبشب رقيق أو بجلدة رقيقة وضرب غير مدرح. وبعد ما تضرب الطفل على رجليه ما تسيبوش ينام وما تسيبوش يقعد، لازم تمشيه، روح هات كذا، تعالى ودي كذا، يمشي على رجليه عشان مفرح من ضرب ما يتركش اثر على القدمين، الدم يجري على طول. كمان الشيخ فهم الشاب انه في فرق في المعامله بين الولد والبنت. قال له انه العقوبه بالضرب تكون للصبي ولا تكون ابدا للفتى. ابدا. الشاب يضرب يخشوشن يخشوشن، اذا ضرب بالاسلوب اللي شرحه الشيخ يخشوشن الصبي ويحتمل. اما الفتاة فلا تضرب ابدا، لا في صغرها ولا في كبرها ابدا. ليه؟ لان الفتاة بطبيعتها اشد حساسية من الصبي وارق، تكفيها النظرة فتبكي، اما الطفل فقد لا تكفيه نظرة الغضب. كمان الفتاة اذا لم تضرب شبت وحساسيتها كاملة، فتحتفظ بكرامتها وتأبى بنفسها عن كل ما يهين. اما اذا ضربت الفتاة في صغرها شبت وحساسيتها قد قلت كثيرا، فتسعد زوجها بعد ذلك. ليه؟ هيكلمها يفهمها ولا هي هنا، يوعظها ولا هي هنا، يخصمها ولا تتأثر ولا تتهز. ليه؟ ما ياخد على الضرب. في الحالة دي هيضطر الزوج يعمل ايه؟ يضربها. جبتها نحست، جبتها نحست. فالبنت ما تنضربش ابدا. اما البنت ما تنضربش وتكفيها نظرة العتاب، تطلع حساسة وتطلع رقيقة وتطلع تحافظ على ايه؟ على كرامتها. تقول ما تحبش تسمع كلمة تجرح احساسها. لما تيجي تتجوز ويجي جوزها يقول كلمة بس تجرح احساسها، تقول مليانة بقى، تعيط وتزعل وتصعب عليه بقى ويكتب عليها، بعد كده يراعيها ويكلمها كلام حلو ويخاف يكلمها كلام جامد احسن ايه؟ ما بتستحملش، حساس، دمعتها قريبه. فتربيه الصبي غير تربيه الفتاه. فهمنا التمييز وعرفنا ان التمييز ياتي في سن 7، وفهمنا ان التعليم للاطفال بالحب بالحنان بالثواب لحد سن 7. في سن 7 بنعلمهم النفع من الضر والصح من الخطا، ما بنزعلش على الآنية لأن الآنية لها آذان. بعد كده بنعلم الأطفال من سن 7 لسن 10 تعليم مستمر بقى. نعلمه يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ياكل، ونعلمه يقول الحمد لله رب العالمين بعد ما ياكل، نعلمه يغسل إيديه قبل الأكل، نعلمه إزاي يستنجد إيده الشمال مش بإيده اليمين، نعلمه إزاي يخش دوش الماية لوحده، نعلمه يستحمى لوحده إزاي، نعلمه ينام لوحده إزاي، نعلمه يلبس لوحده إزاي، نبتدي نعلمه كيف يعتمد على نفسه في سن 7 سنوات، يبقى مش محتاج للخدمة، يبقى هو يعرف ينظف نفسه، يعرف يستحمى، يغير هدومه، يعرف مكان هدومه فين، يعرف يروح ويجي ويتصرف، يعرف الصح من الغلط، يعرف يخدم نفسه، يعرف يعتمد على نفسه، كل ده بالتعليم. والفتى والفتاة في السن ده من سن 7 لسن 10 تبقى عنده قابلية شديدة جدا للتلقي. ربنا خلق فيه كده. قابلية شديدة جدا للتلقي. فتنتهز الفرصة أنت في الوقت ده، لأن الطفل عاوز يتلقى وبيبقى عنده نهم للتلقي. فتلقنه كل ما تريد بعد. ثم البسملة قبل الأكل والحمد بعد الأكل وغسل اليدين قبل الأكل وبعد الأكل، يغسل سنانه يغسل عينيه ما يلعبش الصوابع في رجليه، ما يحطش صباعه في أنفه في مناخيره، لما حاجات بقى إيه يحط إيده على بقه لما يجي يتطيب اتعلمه بقى ما يفتحش بقه كده قدام الناس، يحط إيده اليمين على بقه أو ظهر إيده الشمال، يا إما باطن اليد اليمنى يغطي بيها بقه يا إما ظهر اليد اليسرى. تعلمه لما ياكل ما يمضغش الطعام بقه مفتوح، يمضغ الطعام بقه إيه؟ مقفول. تعلمه ما ينفخش في الطعام الساخن. تعلمه ما يتبشأش في الإناء. تعلمه لا يتنفس في الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء والتبشؤ فيه. تعلمه إنه ياكل من قدامه. تعلموا ياكل بصوابعه الثلاثة دول بصوابع ايده اليمين. تعلموا الاكل بالشكر والسكينة مفيش مانع. ليه؟ لان وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اكل بيده ونصح بذلك واكل بصوابع يده اليمنى الثلاث اللي هي السبابة والابهام والوسطى، الا انه اجاز الاكل بالاداء لانه اكل بسكين، يعني اخذ اللحم بالسكين و قدم اللحم واللحم في السكين وهو يمسك بالسكين، يبقى لما مسك السكينه كده وكان اللحم ورشع السكينه في اللحم ومسك ما كانش بيجيبه بالسكينه، يبقى تقدر تاخد بالشوكه والسكينه ويبقى ده مباح مش حرام مفيش بأس. فتعلموا الاكل بالشوكه والسكينه ان شئت ده مباح، وان كان هياكل بايده يبقى يعرف هياكل بايده ايه ازاي. تعلموا ازاي يقعد على الطعام، ازاي يقعد مستقر ما يتنططش ويقوم ويقعد وكلام من ده، ما يكونش هو واقف وتقول له زي ما كانت امهاتنا تقول لنا زمان ما تاكلش وانت واقف احسن من الاكل ينزل. قال انتوا حافظين اهو، يعني امكم قالت لكم امي قالت نفس الحكايه، نفس مذاكره امهات زمان بتعلم، لكن دلوقتي ما حدش بيعلم. فتقول له ما تاكلش وانت واقف احسن ايه الاكل ينزل في رجليك، طبعا هو لسه مش هيفهم يعني ايه سنه. فيقعد يحترم الاكل، وبعدين تعلمه انه ياخد قدامه اللي يقدر ياخده. تعلمه انه ما يترخش فضلات في الاناء، وتعلمه انه لا تدري في ايها البركه. قد تكون في اللقمه الاخيره، يقول لما يجي يسيب لقمه تقول له لا ما حدش عارف البركه فين، في اللقمه الاولانيه ولا في اللقمه الاخرانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لا تدري في ايها البركه. فما تكتبش حالة في الماء لدرجة ان انا في مرة طلعت انا شخصيا طلعت مرة على حديث مش عارف مدى صحته، يعني ما هوش في الصحيحين لكن في الكتب الاخرى، بيقول لك الاناء يستغفر للاعته. شوف حاجة غريبة، الاناء يستغفر للاعته، يعني ما يصحش نترك اكل في الاناء ابدا، لازم نخلص الاكل اللي موجود فين في الطبق ده. يعلمنا ان احنا ما نحطش في الطبق غير ما نقوى ونقدر على اكله. فتعلمت الطفل من سن 7 سنين الكلام ده ما بقاش شارك، فاذا اكل عند الناس ما يخش اكل كتير قدامه وبعد ما يعرفش ياكل، ياكل شويه منه ويسيب الباقي. يبقى منظر مش مظبوط. فنعلمه ان هو ايه ما يسيبش حاجه في الاناء وياكل اكله كله، ونحط له الاكل اللي يقوى على انه ياكله. كل ده سن التمييز بتعلمه ايه الطفل. بتعلمه ينام لوحده، بتعلمه ينام على جنبه اليمين بعد. لو لقيت نام على وشه تقول لا كده، لا كده الشيطان بينام على وشه وانت ما تنامش على وشك، نام على جنبك اليمين. اتعلمت من الصغر انه ينام على جنب اليمين، خلاص هو مش هيستريح على ايه؟ على الجنب اليمين، زي ما الشيخ نصح الشاب زمان لما كان صغير فاكرين، وقال له ايه؟ نام على جنبك اليمين. وقال له ليه؟ علمها له، كان يقدر يعقل، كان سنه 12 سنه يقدر يفهم، لكن دلوقتي الطفل عنده 7 سنين مش هيفهم. بقى لما اقول له نام على جنبك اليمين عشان الشمال فيه المعده والقلب، وعشان لا هنقول له نام على جنبك اليمين وعلمناه من صغره، فخلاص هينام على جنبه الايه؟ اليمين. وبنعلمه الصلاه، وكل ما يشوف الاب بيصلي هيقف يصلي ايه؟ معاه. بيشوف الام بتصلي بتقف البنت بتصلي ايه؟ معاها. نعلمه يقف معانا، ونكون بقى في الحاله دي قدوه. وزي ما قلنا سن 7 سنين الطفل بيبقى عنده استعداد كبير جدا للتلقي، فنقله كل ما نريد. نخلي بالنا بقى انه بقدر ما عنده من استعداد للتلقي عنده قوه ملاحظه ومراقبه. كل همه في السن ده اذا كان ولد يبص لابوه يشوفه بيعمل ايه عشان يعمل زيه، واذا كانت بنت بتبص لامها عشان تعمل ايه زيها. فاذا كانت الام بتتزوق تبص تلاقي البنت الصغننه عندها 7 سنين راحت على المرايه ومسكت الاحمر والاخضر ولغمته في ايه؟ وشها، ومسكت الجزمه المكعبه عالي ولبستها. لو عندك ولد عمره ما هيلبس الجزمه المكعبه عالي ابدا بتاع صدمه، لكن لو بنت حبسها راحت على جزمه امها وعملت ايه؟ ولبستها. ها؟ فالاطفال بيبقى عندهم قوه ملاحظه واستعداد في المراقبه والتقليد والتقليد. فتراقب نفسك قوي في تصرفاتك، ليه؟ كل اللي هتعمله ابنك هيقلدك، حتى في طريقه مشيك، حتى في طريقه كلامك، في طريقه اكلك، في طريقه لبسك، في طريقه الصلاه. كل حاجه هيقلدها بالحرف. شوف انت عاوز ابنك يبقى ازاي واعمل. هيطلع ابنك كده من غير ما تقول له يعمل ايه. ليه؟ بالتقليد. بعد كده قال له انه لازم يتم الاستعداد لاستقبال الطفل الجديد. فاذا انتهى فتره او انتهت فتره العزل وبقوا طبيعي وحملت الزوجه للمره الثانيه يجب تمهيد الامر للطفل الموجود طوال شهور الحمل تدريجيا. تدريجيا لازم نمهد له بحيث يبقى مستعد لاستقبال المولود الجديد بنفس رضيه وبصدر رحب وبحب. فاذا ولدت الام وجاءت بالجديد سواء كان اخ او اخت للموجود يبقى لازم ايه؟ نفرحه ونقول له انه جالك اخ او جالك اخ او جالك اخت او جالك اخت. نفرحهم وبعدين بدل ما نقول له ايه ايدك انا عمي وندخل بقى في الاسم القديم عشان الجديد ده لسه لحمه حمراء او زي عود اخضر نخاف عليه. لا نجيبه ونقول له تعالى بص ونفرجه. هيبقى نفسه قوي يشوف رجليه. ما هو الطفل المولود ملفوف باللسع رجليه متجريه. لو شفت الطفل الصغير الاولاني لوحده كده ورقصته هيستهين ويروح يفك اللفه من ويبص يشوف في جوه ايه؟ في جوه ايه؟ قبل ما يعمل كده انت افتح وريله. افتح وريله. يحفظ شكله ويعرفه وتقول له شوف رجله شوف ايده شوف عينه. ما انت بتكلمه بقى من صغره. شوف ودنه شوف مناخيره حلوه ازاي شوف عينه حلوه ازاي شوف بقه شوف كذا شوف صباعه قد ايه شوف مش عارف ايه. تقعد توريله الكلام ده وهو بقى هيقعد يصمت ومخصوص خالص. وبعدين بقى تروح تجيب له ايه؟ شوكولاتايه وتقول له خد اخوك جايب لك الشوكولاتايه دي اللي هو في اللفه. كل ما تجيب له حاجه حلوه بقى يبقى مين اللي جايبها؟ المولود ايه؟ الجديد. لكن كن على حرص وعلى حذر وراقب الطفل القديم في تصرفاته مع الطفل الجديد لانه قد يؤذيه عن غير قصد. وياك تضرب حضرتك تلاقيه يعمل ايه بقى؟ هيجيب صباعه ويحطه في عينه مش عشان يبلعها لا عاوز يشوف هيحصل ايه. حب الاستطلاع ده انه يحط صباعه في كرسي الكهرباء زي ما حط صباعه في كرسي الكهرباء. ما بيحطش صباعه في كرسي الكهرباء عشان يعمل لك ماسك في البيت او عشان يكهرب نفسه. يحط يشوف ايه الموضوع. هيحط صباعه في لق اخوه وهيحط صباعه في عين اخوه. بدل ما تضربه بقى قول له حرام هيعيط هيعيط هيزعل منك هيخصمك. طبطب عليه بقى يلا بوسه بقى بوسه قول له حقك عليا كده. تحبب الجديد في القديم واياك واياك ان تفرق في المعامله. وكن حريص جدا جدا على انك ما تشعرش الطفل القديم باهتمام زائد بالجديد والا كرهه وغار منه. وده امر طبيعي وتبقى انت اللي اسات ايه؟ التصرف. هيبقى بعد كده تلاقيه بيعمل ايه؟ يروح مديله على اساكه فيه على وشه. ها؟ هتلاقيه على طول بيأذيه. بيأذيه ايه؟ مش لانه مؤذي لانك انت سيء التصرف ما عرفتش ايه تتصرف. بكده هم بتقدر تسجد الحب والاسره بين الطفل القديم والطفل الجديد ولا بد من التسويق في المعامله. واياك ان تحب احدهما اكثر من الاخر او انك تفضل احدهما اكثر من الاخر. جبت بقى بنت ونفسك تجيب الولد ده الولد خلاص شيخ البلد خلف ولد نزيد البنت ويلا لا طاير انت من الفرحه بالولد والبنت راحت بقى اتزبلت. لا اوعى تعمل كده. انت ما تعرفش الخير فين. ما تعرفش مين فيهم هينفعك في كبرك. لذا قال الله تبارك وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما تعرفش وأقرب لكم نفعا مش معنى كده مين بيحبك أكثر، لأش أكثرهم لكم حبا، أن أقربهم لكم نفعا. لا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. تعبير غريب. ليه؟ ليه؟ لأن العيل اللي أنت بتحبه أوي بيحبك أوي وأنت محتاجه أوي مسافر بتعلم ياخد شهادة في أمريكا أو راح بيشتغل في دولة عربية وأنت محتاج، مين اللي هينفعك؟ الواد التاني اللي مش نازل لك من زور. شوف فربنا قال أيهم أقرب لكم نفعا مش أيهم أشد لكم حبا. فما تميزش بين الأولاد أبدا. وإن قلبك مال لأحدهما أكثر من الآخر إياك 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 أن تظهر ذلك، أن تتكلم به حتى مع نفسك. شوف قد إيه؟ بعد كده الشيخ بيحكي للشاب بيقول له كم أتاني من أناس يبتغون حلولا لأولادهم، جاءني يسعى ومعه غلام صغير مصاب بالعتى، وجاءني آخر بغلام صغير صامت لا يتكلم أبدا ولا يطلب الطعام إلا أن يطعم، وجاء الآخر بثالث مصاب بصرع يصرع ويلقى في الأرض وما إلى ذلك، فجاءتني أم تحمل فتاتها وهي مصابة بتخلف عقلي، وجاء قاعد يحكي الناس اللي جايه للشيخ بقى يزعمون أن بأطفالهم نفس من الجن أو وقع في صغره أو صرخ بالحمام أو في ليلة ليلاء فزع من قطة سوداء أو إلى آخره. فشوف دون الشر، فأنا أطيب قلب الآباء وأرقي الأبناء، والله تبارك وتعالى عنده العفو والشفاء. لكن يا بني تسعة وتسعون من الحالات ما هي إلا تقصير الأب والأم في تنشئة الأطفال. شوف الكلام الغريب ده، كل ده اللي حاصل في العيال ده هو من الأب والأم. ليه؟ قال لك الأم عصبية والطفل لسه صغير غير مميز سنتين وثلاث سنين بتزهق منه، تركله برجلها تشتمه تزعق فيه تشخط فيه دايما تخضه، ثم لازم يجيله صرخ، لازم ده اي حاجه يروح مرمي في الارض مش شامل يعمل ايه؟ ما بيهرب وعباره عن ايه الصرع ده او الاغماء؟ هروب. ده الاغماء ده ربنا رزقه للعباد للهروب من شده الالم. الانسان لما الالم يزيد عن حد احتمال جسمه يعمل ايه؟ يغمى عليه. ليه؟ ربنا تبارك وتعالى رحمه عارف ان بس استعمل اكتر من كده، ايه يغمى عليه؟ يحسب الالم هو ايه؟ وهو في غيبوبة ما يتألمش أكتر مما يحتمل، يخاف أكتر مما يحتمل، يعمل إيه؟ يسرق، يقعد يقع مهم عليه، ليش؟ خاف أكتر مما يحتمل مواجهة ما خاف منه، يروح يسرق. كل ده بيحصل منين؟ من القسوة بتاعت الأب والأم في مرحلة الطفولة. قال لي في الطفل ده ما بيكملش، لا ونفسه دي على الدكاترة في البلد كلهم، الواد ما بينطقش، وبيسمع كويس، بيسمع لكن ما ينطقش، ونفسه دي على الدكاترة ما مش عارفين، ملوش علاج، يقول لك وقع على اخوه اللي احسن منه، كلام بقى الجهل، وقع على اخوه اللي احسن منه. فالشيخ قال له الطفل ده ما بيتكلمش، ليه؟ لان هم ما علموهوش الكلام، ولما اتكلم اسيء اليه. أسيء إليه؟ إزاي أسيء إليه؟ حد بأي أسلوب؟ أسيء إليه بأي أسلوب؟ سكتوا، اتكلم هو بيعيط، ضربوه ألم، حاجة. الناس اللي عندها عقد نفسية، الشباب بيطلع معقد، بيطلع عنده تخلف، بيطلع عنده عقل، بيطلع عيل ماشي ريل يريل على طول ويتكلم كده بهبل. ليه العيل ده مأهبل وبيريل؟ ايه اللي جرى له؟ قال لك لا، اللي دي السلامة، السلامة في انه يستهبل من طفولته، هو لا يقصدها، هو غير مميز بالعادة بقى، فوق العادة. يعني في دلوقتي ناس تقول ايه، وبرضه الشاب بتسأل ساعتها لما الشيخ بيقول لي ده مش مميز الطفل وكلام، الله طب ما العيل بيبقى عنده 4 سنين وساعات يبقى فاهم ويروح المدرسه ويكتب الف ب واحد اثنين وثلاثه واربعه وسبعه، بيتعلم في سن 4 سنين، طب ما هو مميز اهو. لا، ده مش تمييز، ده بحكم العاده، ده اعتياد. في فرق بين الاعتياد وبين التمييز. يعني العيل بيعرف ان 2 + 2 يساوي 4، لكن دون ان يميز ان في حاجه اسمها علم الحساب، وان 2 + 2 معناها ان 2 قد كررت مرتين. معرفش دي، يعني ما يعرفش فلسفتها ان هو خدها كده. حتى لو حفظ القران بلا تمييز بحكم ايه؟ الاعتياد. التكرار 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 يخليه ايه؟ ينقط الحال بالتكرار مش بالتمييز. في فرق بين العاده وبين ايه؟ التمييز. فبحكم العاده الطفل لما يثاب او يعاقب بحكم العاده، نفهم انه اذا عمل كده يثاب واذا عمل كده ايه؟ يعاقب، مش بالتمييز لانه ان ده صح وان ده غلط. فالخطوره هنا انه الطفل اذا عوقب بشده او عوقب بالكسره قبل سن التمييز، انه قد يصاب بمثل هذه الامراض المختلفه اللي هي التخلف والعقل والعتا والهبل والغيل، وما يعني يتبول على نفسه وهو نايم، ونايم ما يتعلمش انه لا يتبول الا في مكان خاص. كل ده اساسه القسوه وسوء التربيه والجهل بكيفيه تربيه الطفل. الطفل الجديد ده اتعلم بقى انه يسوي بين الطفل القديم والطفل الجديد، اتعلم انه يخلي الاولاد يحبوا بعضهم، اتعلم انه يخلي الكبير يراعي الصغير، يراعي الصغير ويأكله ويساعد الام في انها تغير له، وهكذا فانشأ عاطفة الحنان بين الكبير وبين الصغير. كبر الولاد بقوا 7 سنين سن التمييز بقى، يبقى هنا هيتعلموا ايه؟ الصلاة، ويتعلموا ما يجب ان يعلمه الطفل في سن التمييز. عند سن 10 سنين مش شرط انه ينضرب الطفل، انما زي ما قلنا اذا الثواب لم يبدي نبدا بالعقاب، والعقاب هنا هيكون بالحرمان اولا، ثم قلنا الضرب الخفيف، وقلنا الضرب الخفيف ده ازاي، وبعدين بالضرب على الرجلين ان كان يحتاج لمثل هذه الشده. لكن الضرب على الرجلين ما يكونش بعزم الاب، ما يكونش بعصبيه، ما يكونش بنرفزه، ما يكونش بغل، لانك لو ضربت ابنك بغل هيطلع الغل في قلب الابن. ومن ما زال الشاب في حاجة إلى نصح شيخه، وما زال الشيخ يعطي من خبرته وتجربته وعلمه بالسنة المطهرة. من نصائح الشيخ للشاب في شأن أولاده، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا سن السابعة. في نفس الحديث بتاع تعليم الصلاة، علموهم الصلاة للسبع وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى إذا كانوا الأطفال ولدين أو ولد وبنت أو بنتين أو أكثر، ممكن يناموا جنب بعض في سرير واحد. حتى إذا بلغوا سن السابعة وجب التفريق بينهم في المضاجع بغض النظر عن جنسهم. يعني مش لازم يكون ولد وبنت، ولد وولد، بنت وبنت، ولد وبنت، أيا كان يفرق بينهم في المضاجع. يبقى دايما لوحده ودايما إيه؟ لوحده. ما ينموش في فرشة واحدة أبدا، وما يتغطوش بغطاء واحد أبدا. إن كان ولا بد لفقر الأب ولضيق المكان، وقد يسأل سائل هذا السؤال في هذه الحالة يخالف بين المضجع، يخالف بين المضجعين، بمعنى راس ده في حتة وراس ده في ايه؟ في حتة، ما يبقوش راسهم جنب بعض، يبقى بالعكس يناموا ايه؟ بالعكس. ده اذا اضطر الاب لذلك من اجل ضيق المكان ومن اجل فقر لا يستطيع ان يجهز فراش لكل ايه؟ لكل طفل، يبقى يناموا خلف خلاف زي ما بيقولوا يعني. فدي اول نقطه مهمه جدا، التفريق بينهم في المضاجع في سن ايه؟ 7 سنين. نقطه ثانيه مهمه جدا قالها الشيخ برضه من وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حبس الاطفال عن الخروج من المنزل اذا اقبل الليل. لان برضه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه خمروا الآنية وأوقوا الأسقية وأطفئوا السرج. الحديث ده بيبين في النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء الليل يجب ان يغطى اناء الطعام، خمروا الآنية، غطوها بالخمار، الخمار الغطاء، خمروها يعني ايه؟ غطوها. وأوقوا الأسقية، اربطوها، الأسقية اللي هي القربة، كان زمان يبقى يحط المية فين؟ في قربة، يقول يشد الفتلة بتاعتها الدبارة اللي بتقفل ايه؟ ثم القربة، يربطها مظبوط بحيث يبقى مقفولة، فإذا كانت المية في كوباية هتتغطى، في إزازة هتتغطى، الأكل في إناء لازم ايه؟ يتغطى. أطفئوا السرج، إذا كان في لمبة بتتولع بالجاز أو بالسبرتو، السرج ده ما ايه؟ سراج. يبقى لازم ده يتطفى. ليه؟ لانه حذر من انه اللمبه الوالعه دي بالليل تيجي الساره تزقها سقعه هتحرق فيشتعل البيت على اهله نارا. حديث اخر، تاتي الفويسقه، سمى الفاره الفويسقه، تاتي الفويسقه فتقول تزق الصرخ فيشتعل البيت على اهله نارا، عشان كده سميت فويسقه الفاره، لانها اي لمبه جاز ولعه تيجي الفاره تعمل ايه؟ لازم تزقها، لازم تزقها تقلبها عشان فيها يولع البيت ايه؟ نار. دي نصايح للنبي صلى الله عليه وسلم قالها الشيخ انه بالليل من الليل لليل لازم يتغطى الاكل، ولدرجه انه قال له انه التغطيه فاذا لم تجد غطاء ولو بمعراض، يعني لو تجيب حته خشب وتحطها بالعرض. تذكر الشاب زمان ان كان ابوه لما يقطع البطيخه يحط السكينه يلصقها فين؟ في البطيخ. وكان الشاب في صغره يسال ابوه يقول له ليه يابا بتحط السكينه كده في البطيخه؟ يقول له عشان ما تجيش الشمامه تشمها. على قد عقله، ها؟ عرف بعد كده ان دي من السنه، ان دي ايه؟ من السنه، انه اي طعام يترك لابد ان يغطى، ما لقيتلوش غطى تعمل ايه؟ تغطيه بحساب حته عصايه او بخشبه طويله. وطبعا البطيخ زمان ما كانش يتغطى بغطاء، كان له حاجه كده سلك يسموها المكبه يغطوا بيها، فكان ما يكتفيش الامر كده لكن يشق ايه؟ السكينه في البطيخ. وكذلك الماء لا يترك عاريا ابدا بالليل، والسرج تطفى وتحبس الاطفال. واخطر وقت ما يصحش لاولاد يخرجوا فيه ابدا بعد العشاء بساعه. الساعه اللي بعد العشاء. الساعه دي خطيره جدا على الاطفال. ليه؟ ما نعرفش سرها. ما نفهمش، لكن بيقال ان الجن في ذلك الوقت له الخطفه، يعني خطفه الجن بتبقى في الوقت ده، اللي هو اول ما الدنيا تضلل بعد الاظلام بساعه تقريبا. فنبهوا للنقطه دي كمان بعد التنبيه بالتفريق بين الاطفال في المضاجع، نبهوا انه ما دام الدنيا ليلت احبس طفلك في بيتك على طول، ضمه اليك على طول واحبسه في بيتك، ما تسيبوش يلعب في شارع او في جنينه او في اي مكان او على سبيل البيت حتى او في الحوش ابدا، اخذ بيتك على طول. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه قال لي طبعا انه الاطفال دلوقتي بتكبر وهيقولهم سن دخول ايه؟ المدرسه. لما جيلهم سن دخول المدرسه لازم تمهد لذلك قبل دخول المدرسه، تمهد الطفل لذلك حتى لا يستوحش من المدرسه، يستوحش من زملائه والاطفال اللي زيه، او يستوحش من المدرسين، او يستوحش من الغربه، هيبعد لاول مره عن ابوه وامه فهيستوحش، وبالتالي يبقى لازم يمهل الطفل لدخول المدرسه ويحدد فين في المدرسه، يتحدده في المدرسه. وبعدين قال له هنا بقى هتيجي فتره خطيره جدا، اول ما يخش الطفل المدرسه هتبتدي هنا فتره خطيره جدا، وهي تعليم الطفل امرين، اهم امرين في الحياه. الطفل يكتسبه في السنين الاولى في الدراسه، يا صح يا غلط، وطيال عمره. شوف بقى دي الواحد طبعا ما بيهتمش، العيال صغيره 14 15 دول حضانه وخلاص، وهو العيل بيلعب في الحضانه ومتعب. لكن تقلل الفتره دي الطفل هيكتسب حاجتين او يخسر حاجتين، اذا خسرهم كسب الدنيا والاخره، واذا خسرهم خسر الدنيا والاخره. تصور شيء غريب، ها؟ عارفين بالايه؟ الامانه والصدق. الامانه والصدق. طبعا انتوا مستغربين، والشاب استغرب، امانه ايه وصدق ايه؟ العيل عنده 4 5 سنين. شوف حكمة الشيوخ ده. هل ابنك هيروح المدرسة؟ هيجي لك بعد 3 4 5 ايام او اسبوع او اسبوعين وجايب في ايده استيكة بتقول عليها انتوا جومة في اسكندرية. استيكة. هيجي جايب معاه دراية. هيجي جايب معاه قلم رصاص. انت هيقول لك لا يسكت. هتنخصهم من انت الامر تسكت. خسر الطفل الامانه والى الابد. تصور انا ازاي انك هي، لانه لما اقول لك لقيتها واحده من اثنين، اما انه صادق يلاقيها، واما انه كاذب يسرقها، لان الطفل في السن ده عاوز ياخد كل حاجه له. وحتى تجد الاطفال في السن ده يتخانقوا على اللعب، لو جايب انت لعبه للواد الكبير وجايب لعبه للواد الصغير، الاثنين يتخانقوا مع بعض، كل واحد عاوز لعبه اخوه، بالاضافه للعبته مش يبدله بس، ها؟ دايما الاطفال في السن ده يبقى عاوز يكوش على كل حاجه، الطبع، الطبع الترابي، الطبع بتاع التراب، عاوز يكوش على كل حاجه، فلما حي يروح المدرسه هيبص يلاقي الطفل اللي جنبه معاه استيكه تعجبه شكلها يروح واخدها ويجي البيت. اما انك مهمل مش هتبص في شنطته، ودي تبقى مصيبه، واللي بقى العيل راح خلاص. واما انك تبص في شنطته وتلاقي الاستيكه، وفي الحاله دي اما انك تجهل واما انك تعلم، فان كنت تجهل مش هتقول له ايه دي، او يقول لك دي لقيتها تقوم تسيب لقاها خلاص ما لقاها، يعني جرى ايه؟ استيكه ايه يعني استيكه؟ بس شكل مش هتهتم. فان كان الولد صادق ولقى الاستيكه يبقى حرام ياخدها، يبقى انت علمت الحرام من نعومه اظفاره، لان اللقطه لها احكام. اللقطه لها احكام، احكامها انك لما تلاقي اي حاجه في اي مكان اذا خدتها تاخدها، وانت تنوي البحث عن صاحبه وتمنك تبحث عن صاحبها سنه. اللقطة اعرف 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 وكاءها وعصاصها ثم عرفها سنه ثم استمتع بها. هذه احكام اللقط، يعني تعرف ايه اولها وايه اخرها وفيها ايه وايه، وما تستخدمهاش وما تاخدهاش وما تتملكهاش، حرام عليك، ولازم تقعد تقول مين ده يعمل كذا سنه تعمل كده. طبعا الكلام ده كان زمان لما كانش فيه نظام، انما دلوقتي في اقسام بوليس وفي شرطه وفي امانات، وفي في السكه الحديد في امانات لقيتها في القطر هتسلمها للامانات، حاجات زي كده. دلوقتي في حاجات بالشكل ده، يبقى ما ينفعش تاخد حاجه لقيتها في الشارع ابدا، حرام، حاجه غيرك يجي يبحث عليها ما يلاقيهاش. طبعا باللقطه العامه، انما اللقطه في المسجد الحرام والمسجد النبوي ما تمدش ايدك اصلا عليها. ما توطيش تاخدها اصلا. حتى لو فلوس، مالكش دعوه. سيبها في الارض. صاحبها هيجي يدور عليها خدها. لان في الحرم هتعرفها ازاي؟ ده انت جاي تحج ومسافر. هتعرفها سنه ازاي؟ فتسيبها مفرحه. فيمنع التقاط شيء في الحرم. فبنرجع تاني بنقول الطفل لما هيجي ويجيب الحاجه اذا كان لقاها فعلا، يبقى في الحاله دي تقول له ايه؟ بكره تاخدها وتروح للمدرسه، تروح للنظره، تروح للابله وتديها لها وتقول لها انا لقيت دي في الفصل او في الحوش وتقول لا لقيتها فين. واذا كان الولد كاذب وخدها من حد من الاطفال في الحاله دي يبقى بيتعلم ايه؟ السرقه. فان اهملت ذلك استحلاها. والسرقه بالذات ده وبيل، لانه اخذ للاشياء بغير تعب، واخذ الاشياء بغير تعب بالشكل ده يبقى ده. عشان كده علاج السرقه بالذات قطع اليد. شيء غريب ها؟ قطع اليد. يعني الخمره اللي بيشرب خمره بيغلط وخلاص. اللي بيبني بيغلط، انما اللي بيسرق بيقطع ايده. ليه؟ لانه مش هيبطل السرقه ابدا. ده ما يتبطلش ابدا، فبتقطع ايده عشان تخلي الناس كلها تحذر منه. فدام ايده مقطوعه يبقى حرامي. كنت تاخد بالك منه، شوف مش هيتوب عنها. التوبه عن السرقه صعب، صعب جدا جدا. من هنا قالوا ان الطفل هيتعلم حاجتين في الايام الاولى للمدرسه وهو لسه صغير: الامانه والصدق. ودي مسؤوليتك كاب. لازم تشوف الولد كل يوم لما يجي شنطته فيها ايه، واذا لقيت حاجه مش بتاعته تنك وراه، تعلمه الصدق. فاذا كانت بتاعه زميله يبقى هتفهمه. انت ترضى ان حد ياخد حاجتك؟ لو جيت انت قلت من الفصل او التفت كده او التفت كده وجيت ما لقيتش شنطتك تزعل؟ هيقول لك ايوه ازعل. طب ليه تاخد حاجه زميلك؟ هو دلوقتي زمانه زعلان وبيعيط، ويمكن لما يروح باباه يضربه. بكره تروح تديها له وتقول له انا خدتها من غير قصد وتديها له. تعلمه الامان. واذا كان لقاها يبقى لازم تروح يوديها للنظره او المدرسه ويرجعها. فيتعلم الطفل الامانه، يتعلم انه ما ياخدش حاجه مش بتاعته. النقطه دي مهمه جدا. ومفيش حرامي في الدنيا سرق على كبر ابدا. لازم يكون سرق وهو صغير، لازم يكون شاب على تعلم السرقه. لكن بعد ما يكبر على الامانه مش ممكن يتعلم السرقه. تعلمها ازاي؟ يسرق ازاي؟ ده كانه خلاص الامانه بقت خلق فيه. فمفيش حد بيسرق وهو كبير كده. اللي بيسرق وهو كبير كده يبقى كان بيسرق وهو صغير، هو اتقفش بس لما كبر، ربنا فضحه بس. لكن ده بيسرق من طفولته. فدي نقطتين مهمين قوي قالهم له، انه الطفل هيتعلم الامانه والصدق. وزي ما قال له انه هيجي الطفل، واللي قاعدين معايا دلوقتي الكبار اللي عندهم عيال راحوا في المدرسه، لازم في كل واحد فيكم لازم ابنه ده له يوم جاي معاه ايه؟ حاجه استيكة، قلم، هرايه، ايه دي لقيتها. لازم. مفيش عيل ينجو من هذا ابدا. ليه؟ لان الشيطان من صغر الطفل يحاول ايه؟ يوزن عشان يشد على المحرمات. النقطه بعد كده اللي قالها الشيخ برضه للشاب بيعلمه ازاي يعامل الاولاد، قال له الاكل عوره. ابنك لو راح المدرسه واديته سندوتش معاه لفه، وفهم طفلك انه لما يجي ياكله ما ياكلوش قدام حد، ولما يشوف غيره بياكل ما يبصش للي في ايده. من الصغر تعلم طفلك هذا. ليه؟ لان الطفل لو بص في لقمه زميله اللي بياكلها قد يكون الطعام اللي في ايد زميله افضل من الطعام اللي انت مديهوله، وقد يكون مش لازم يكون اغلى او افضل. العيل يشتهيه، فاذا اشتهاه ومنع منه كيف يحصل عليه؟ هيتخانق مع زميله يضربه ويخطف منه السندوتش. يبقى انا اتعلم الاغتصاب. وفي الوقت نفسه لما هو هياكل قدام زميله، زميله هيبص في الاكل. اذا كان الاكل زميله ما يقدرش يجيبه هيعمل ايه؟ هيبص له. واذا بص له زي المثال ما بيقول عينه في الطعام، هينزل الطعام ده في بطن طفلك يؤذيه. يجي لك ممغوص او ممرود. فعشان كده قالوا ان الطعام عوره. ايوه. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لطح وقال ان من حقوق الجار على الجار حاجات كتير، من ضمنها ان ما يصحش دخان طعامك يروح له. يا تحبس دخانك عن جارك يا تطعمه منه. انما لو جارك بياكل جبنه وانت بتشوي لحمه والشواء يروح ريحته عليه يبقى مش مظبوط حرام. والغريب في الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه غريبه برضه قوي، قال ولا تخرج طفلك بفاكهه ثيابه فيغيظ اطفال جيرانك. شوف يعني ما تجيش ابنك انت جيت بقى رمضان وانت معتبر وجبت قمر الدين او جوز ولوز وما فيش حد عارف يجيبهم، يطلع الواد بقى في ايده الجوز واللوز ويعمل ايه؟ يحنس العيال اصحابه او جيرانه ابن جاره. ها اهدي حرام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اديت ابنك تفاحه والتفاح غالي جدا، خرج الولد بالتفاحه يوريها لاولاد الجيران، العيال يروحوا لابوهم يعيطوا احنا عايزين تفاح. طب الاب ما يعرفش يجيب لاولاده، يبقى تسببت هنا مشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذلك. يبقى حتى الطفل وهو خارج رايح المدرسه ما تدلوش طعام غير متوفر لدى الكافه، ياكله في البيت. وما ياخذه من طعام في المدرسه يكون من الذي يمكن ان ياكله الكافه. الكافه فين؟ في مدرسته. يعني صح انت دي مدرسه غنيه فيها مصاريف والاولاد اللي فيها كلهم على مستوى مادي كويس، يبقى مفيش بحث. لكن برضه ما تخليهوش يتميز عن زمايله في المدرسه ابدا، لا بالاكل ولا بالفاكهه ولا بالحلويات ولا بالفلوس. ولا ايه؟ بالفلوس. ولذلك النهارده اللي ما تعلموش دول على ايدي المشايخ او على ايدي الاباء المتعلمين بيشتكوا النهارده من ايه؟ ابنه بيروح المدرسه مديله في ايده 10 سنة 25 قرش 50 قرش مصروفه عشان من بوفيه المدرسه يشتري ازازه بيبسي كولا وشوكولاته وكلام 50 قرش حاجه كتير قوي، يعني 15 جنيه في الشهر ده كتير جدا. ومع هذا يروح الطفل يتفاجئ بالطفل اللي زيه بيطلع من جيبه 5 جنيه 5. ايوه ما هو ابوه بيكسب في اليوم 2000 3000 جنيه، ايه 5 جنيه؟ الطفل اللي بياخد 5 جنيه دول هيعمل بيهم ايه؟ يغيظ بيها ايه؟ زملاء. طفلك يرجع غير راضي، يتعلم ايه؟ الشرح والجشع والنظر الى الغير وتذهب عنه نعمه الرضا من صغره. وبعدين يبتدي العيل اللي معاه فلوس كتير يعمل ايه؟ يوديها فين؟ يبتدي يشرب سجاير، وبعدين يبتدي بقى في السجاير يشرب مخدرات ويبتدي الشم والكلام اللي بتشتكوا منه النهارده واللي الجرايد عماله تكتب فيه ليل مع نهار. ما هو من ايه؟ من ان الطفل بياخد فلوس زياده عن احتياجه. الحنان مش فلوس، الحنان تعليم وتربيه وتفهيم وضم وكلام طيب وكلام حلو، ده الحنان. مش الحنان تديه الفلوس وتسيبه مخلوق يعمل زي ما هو عاوز. بالتالي لما قال له بقى ان طفلك الاكل اللي في ايده عوره ياخد اكل يكون في مستوى اكل زمايله، اذا كان في زياده عن مستوى زمايله ياكلها فين؟ في البيت مش في المدرسه. قال له حاجه غريبه قوي، قال له ما تديش فلوس في ايده ابدا صغر ابدا، اديله ما يحتاجه معاه، بلاش تديله فلوس، بلاش تديله فلوس لانه لسه ما يعرفش قيمتها، فهياخدها بالساهل. واذا خدها بالساهل هيصرفها بالساهل وهيتعبك في الكبر. لكن هات له كل حاجه، واذا كان عاوز ياخد فلوس اديله فلوس وعلمه يحوشها، علمه يحوشها في حصاله، يقوم لما تتلم فلوس بعد كده يجيب حاجه هو عاوزها، فيتعلم التوفير. واذا كان لابد من الفلوس ياخدها معاه يبقى بياخدها وانت عارف هيجيب بيها ايه على وجه التحديد. ما ياكلش قدام زمايله وما يبصش لزمايله بياكلوا ايه، وتحذره من ان ياكل اكلا او ان يشرب شربا يقدم له خارج البيت ايا كان من اللي هيقدم له. فتعلم ابنك العفه، تعلمه العفه وتعلمه عزه النفس. لانه لو اتعلم من صغره انه الطفل ده يديله حته شوكولاته وده يسقيه شويه بيبسي من الازازه بتاعته وده يديله مصتين من المصاصه بتاعته، لو علمته على كده مش هيبقى عفيف وهيبقى دايما متشوف لما في ايدي الغير. وبعدين قد يقع في المحظور، انت ما انتش داري بقى اللي هياكله ده ياكل ايه، يمكن ياكل سم يمكن حد متغاظ منك يسم لك ابنك، وفي عداءات بتحدث وفي ناس جهله، يمكن يكون فيها مخدر مش كان بيحكوا النهار انه على باب المدرسه بيبيعوا ورد، الورده فيها بودره، يجي العيل يشم الورده يتخدر، ثاني يوم عاوز يجيب ورده، يديهم الورده ببلاش مره في مره، يبتدي ايه يدور على الفلوس وما الى ذلك. فمن هنا حذر الشيخ الشاب انه ينبه على الطفل، نرجع تاني ونكرر ونقول ما ياخدش معاه فلوس ابدا، وفي حاله الضروره ياخد فلوس وتبقى عارف هيجيب بيها ايه، وتبقى على قد الحاجه اللي هيجيبها. النقطه الثانيه، الاكل اللي ياخده معاه في المدرسه يكون في مستوى اكل زملائه. الحاجه الثالثه، انه ما ياكلش حد من اكله وما يوريش حد هو بياكل ايه، ما يبصش في غيره بياكل ايه، وما ياكلش من اكل حد، وما ياخدش من حد حاجه ابدا، لا طعام ولا شراب ولا فاكهه ولا اي شيء، حتى يتعلم عزه النفس ويتعلم العفه، وفي نفس الوقت تحمي ابنك من مضار لا تعلم ولا يعلمها الا الله. نصائح غريبه لو ناس بتعمل بيها، ما كناش نشتكي النهارده من الاطفال والولاد الصغيرين في الاعدادي والثانوي اللي بيشموا واللي بيشربوا حشيش، والحاجات دي كلها نشأت من ايه؟ من انه بيمد ايده وياخد من صاحبه. ما دام ما اتعلمش يمد ايده وياخد، هيتعلم من اليد العليا خيرا من اليد السفلى، هيتعلم عزه النفس، ويتعلم الانفه، ويتعلم الكبرياء، ويتعلم العفه، ويتعلم عزه النفس، ويتعلم الرضا بما معه، ويتعلم عدم التشوف لما في يد الغير. وقديما قالوا في تربيه النفوس، اذهب ما في يد الناس يحبك الناس. كويس لحد كده. بعد كده بدا يقول له بقى، الطفل في السن ده محتاج لتنميه الخيال. ليه؟ بعدين يطلع خيالي. قال يطلع خيالي لو تعلموا الخيال المريض او الخيال غير الحقيقي. لكن لابد من تنميه الخيال في الطفل. ليه؟ حتى اذا كبر وسمع عن الغيبيات امن بها بسهوله. ما انت هتيجي لما يبقى بقى تقول له ملائكه. ملائكه يعني ايه؟ جنه ونار، يوم قيامه، بعث وميزان وديوان وما الى ذلك، كل ده غيبيات. فما لم يكن مهيئ اصلا لان يدرك ذلك بالمخيله، من الصعب عليه انه ايه؟ انه يصدقها. زي العرب زمان لما قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لفي خلق جديد. فتعلموا الخيال، خلي الخيال واسع. طب ازاي؟ قالوا بالقصص. قالوا واي قصص؟ قالوا قصص الانبياء من طفولته وصغره. تعلموا قصص الانبياء، تحكي له بدل ما تحكي له بقى حدوته امنا الغوله وبرغل مسلوخه وتخلي الواد ينام بالليل يتفزع. ها؟ لا، احكي له قصه سيدنا ابراهيم. احكي له قصه سيدنا يوسف. احكي له قصه سيدنا يونس. احكي له قصه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. احكي له قصص الانبياء، واحكي له قصص الصالحين. هتلاقي الطفل وانت بتحكي له الكلام ده، طبعا في سن 4 سنين و5 سنين و6 سنين وكده، هتلاقي الطفل وانت بتحكي له سرح وعينيه كده يعني فتحت وبص لبعيد، وتلاقي وانت بتحكي له كده سرحان. هو عارف سرحان في ايه؟ بيرسم صور لحكايتك. فلما تيجي تحكي له عن سيدنا ابراهيم وازاي كان بيكسر الحجاره والاصنام، وازاي بيبص للقمر، وازاي بيفكر، وازاي هيتخيل صوره لسيدنا ابراهيم. لازم في الطفوله دي لازم يتخيل صوره، وهتجده بيتخيل الناس وهي بتولع النار، والنار كان شكلها ايه، وازاي مسكوه كتفوه. كل دي هتترسم صور تصورها له المخيله، والمخيله دي نعمه كبرى من نعم الله، وتتفتكر في دروس المعاني الماضي. هو الله شرحنا الذاكرة والمخيلة. شرحنا الكلام ده. فالمخيلة دي نعمة كبرى من نعم الله يعطاها الإنسان، لأنه لولا المخيلة ما يقدرش يختار الأصلح في المستقبل ويصمم ويتطور، وكمان ما يقدرش يتخيل الثواب والعقاب وما وصف لنا من أمور الآخرة. فأنت بحكيتك لقصص الأنبياء والصالحين لابنك في السن ده هتقوي المخيلة وتنميها وتنشطها في نفس الوقت بأمور حقيقية وليس جيف أو بكان، في نفس الوقت بتبث في نفسه مكارم الأخلاق. هذه القصص اللي بتحكيها لأولادك، ويريد كتاب قصص الأطفال يحط قصص بالشكل ده بدل البنورة المسحورة والسندباد والأميرة شهرزاد والكلام الفارغ ده اللي له أصل وله إيه فصل. والقصص لما كانتش مهمة ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وما كانش قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لكن قصص القرآن مثله ما كان حديثا مفترى، دي مثله انه حق قصص لكنه ايه حق. يبقى من هنا بنعلم اطفالنا ونقول لهم القصص لكن القصص الحق، واحق القصص قصص القرآن. هتديله بقى مكارم الاخلاق، هتعلمه الايمان بالله، هتعلمه الصدق، هتعلمه الشجاعة، هتعلمه الوفاء. قصص الانبياء وقصص الصحابة والسابقين مليئة مليئة بمكارم الاخلاق. هو ده اللي تحكيه لطفلك، هو دي حدوتة قبل النوم، مش الفار اللي بيتكلم والقطة اللي ماشية راح المدرسة وشال شنطتها. خيال مريض. ما انت تشوف حدوتة قبل النوم ده في التلفزيون تخاف على ابنك منه، تشوف التلفزيون هيجيله عتا، هيجيله عتا، هيجيله تخلف عقلي، يجيله على طول تخلف عقلي. ليه؟ لانه هيشوف القطة شايلة الشنطة وراح المدرسة، ويشوف دبدوبة شفت ازاي وبوبي وطمطم. هتكون النتيجة لما العيل يشوف فار بدل يقول الحق يابا ويجري من الفار، لا هيقوله بوبي بوبي بوبي، يمد ايده على الفار، الفار يعض عض ياخد فيها 21 حقنة. ده عرفت، ده عرفت انه عض فار. حاجات تجيب تخلف ايه عقلي. وبعدين الطفل لما يكبر شوية ما يصدقهاش، وهنا يتعلم الكذب والخداع. ليه؟ لأنه لقى الكبير بيكذب عليه، لقى الكبير بيكذب عليه، ويبتدي العيل يبص لأمه يقول لها ايه، هو في قطة بتتكلم؟ هو في قطة بتتكلم؟ هو في ديك بيتكلم؟ هيقول كده، هيقول ايه كده، يبتدي يكذب ما يقال له. يبقى انت هنا في البداية نزعت الثقة من قلب الطفل وعلمته الشك فيما يقال له. واضح الكلام ده ولا ايه؟ مقتنعين بيه فاهمينه. لكن لما تحكي له بقى قصص حقيقية، خيال ينشط، مخيلة تقوى، لكنها كلها ايه؟ حقيقية. هيتخيل وهيرسم صور وخيلته هتنشط، في الوقت نفسه هيتعلم مكارم الاخلاق. واضح؟ نبه الشيخ الشاب لتعليم الاطفال او ترسيخ الصدق والامانه في نفوس الاطفال في الفتره اللي هي من سن 4 سنين لسن 7 سنين، فترة المدارس والحضانة. وقلنا أمثلة على مسألة الأمانة، إن الطفل بيجي وجايب معاه حاجة، أسيكة، بغاية، ألم، كشكول، أي حاجة، وبيدعي إن هو لقاها، فبننبه الطفل إنه يرجعها يوديها للمدرسة أو للنظرة، لكن بنحاول نعرف منه لقاها صحيح ولا خدها من حد. بكده بنعلمه الامانه، بنراقب دايما شنطته بنشوف فيها ايه، وقلنا ان الطفل في السن ده بيبقى بالطبيعه كده عن غير القصد، كل ما يشوف حاجه يبقى عاوز ياخدها يشبه. حتى اللعب بتاع اخواته بيتنازعوها، يبقى عاوز ياخد كل حاجه. يعني تجيب لعبه لده ولعبه لده، يبقى كل واحد فيهم عاوز ياخد الاثنين، عاوز ياخد اللعبتين، ما يرضاش بحد بس. بتبقى الفتره دي فتره حيويه جدا، واذا درب الطفل على الامانه في هذه الفتره نشا امينا. وقلنا ان صفتي الامانه والصدق صفات مهمه جدا، بهما يسعد الانسان دنيا واخرى، وبفقدهما يشقى الانسان دنيا واخرى. الصدق كذلك، لكن الصدق والذات اهميته انه ما بيتعلمش بسهوله الا اذا كان الاب والام قدوه في ذلك. وقلنا حتى القصص، لما بنحكي بقى وقلنا بنحكي قصص للاولاد ننمي فيها بها ملكه الخيال، لازم القصص تكون واقعيه حقيقيه كقصص الانبياء والصالحين والسابقين وما الى ذلك، مش القصص اللي تخلي الطفل بعد كده يتشكك في كلام الاب والام. الصدق لابد يكون الاب فيه قدوه، وبيحصل بقى ساعات انه الباب يضرب الجرس، حد يسال على الاب يقوم يقول للولد او بنته قول لهم مش هنا، او التليفون يضرب يقول له رد قول بابا مش هنا. من هنا على طول بتعلم الطفل الكذب، بتعلم الطفل الكذب على صوته. فلا بد ان يكون الاب والام قدوه في الصدق لاولادهم. اي كذبه هيكذبها الاب او هتكذبها الام وان كانت بسيطه هتعلم الطفل الكذب، ثم يسال الاب والام عن هذه الكذبه. وانتوا فاكرين طبعا الحديث الشهير اللي حصل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافه امراه من الانصار، وابنها جري يلعب بعيد، فقالت له تعالى احب لك حاجه حلوه. فسالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها انت كنت هتدي له حاجه صحيح؟ قالت له ايوه كنت هدي له تمر. قال لها اما انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبه الى يوم القيامه. طب فيها ايه ده الواد بيجري بعيد عنها عاوزه تجيبه. بتقول له تعالى هديك حاجه حلوه. يعني احنا بنستهون بالمسائل دي، فشوف لما يقول لها كتبت عليك كذبه الى يوم القيامه لو ما كنتش اديتيه. يبقى كتبت عليها كذبه في الوقت نفسه الطفل هيتشكك بعد كده في الام، مش هيقبل كلامها بسهوله. لكن لو علمنا الطفل الصدق وكنا قدوه في الصدق له، اولا اي كلمه هتتقال له بعد كده في فتره بقى التربيع والتوجيه وهو شاب، هياخد كلام الاب والام قضيه مسلم جدا دون تشكك. لكن لو شاف الاب والام بيكذبوا عليه، كل كلمه هيقولها الاب او الام بعد كده هيتشكك فيها. فيجي ابوه مثلا ينصحه يقول له ما تعملش الشيء الفلاني، يقوم يقول لك ايه؟ ده بس بيقول لي الكلام ده عشان كان يبتدي يقول يستنتج ويبرر ويتشكك في كلام الاب، يتشكك في نصح الام. فمهم جدا الصدق والامانه نكون قدوه فيها لابنائنا، ونعلمهم الصدق ونعلمهم الامانه. في حاجه كمان ثالثه مهمه قوي، وهي ان يدع ما لا يعنيه، ان يدع ما لا يعنيه ويهتم فقط بما يعنيه. دي برضه بتبقى سهله قوي في الطفوله. ازاي؟ بيحصل ان الطفل بيجي جري على ابوه على امه ويقول له يا بابا يا بابا الراجل اللي قدامنا بيزعق. اول ما هتقول له مالكش دعوه، خلينا في حالنا، مالناش دعوه بالناس، خلاص خلاص والى الابد. انما لو جيت قلت له بيزعق لمين؟ مش عارف وريني ولا كده، وهتجري انت بقى تروح تتصنف، خلاص ضاع الطفل ضاع الطفل. او جه الطفل يجري بيبص من الشباك، او جه يجري قال لك يا بابا يا بابا، جه ما جاي وشايل لعبه لابنه او ايا كان بقى. هتبتدي كده، هتبتدي يجي الطفل يحدثك عن شيء رآه، عن شيء رآه او سمعه. اول ما تقول له واحنا مالنا شيء ما يخصناش، خلينا في حالنا، هترسخ في نفس الطفل طول عمره انه يهتم بنفسه ولا يهتم بما لا يعنيه، لان الاهتمام بما لا يعنيك الحقيقة خطير جدا، خطير اللي هيوقعك في الغيبة، هيوقعك في التجسس، هيوقعك في النميمة، في الوقت نفسه هيخلي الانسان يبص لغيره دايما، واذا بص الانسان لغيره دايما مش هيرضى بما عنده. واخد بالك ازاي؟ ما هو بدل شفت الغير وتتبعت الغير هتشوف عنده نعمة مش عندك، هتستحقر نعمة الله عليك وتطمع في نعمة الله على غيرك، او تتجسس، او لو شفت حاجة وحشة هتقول او هتغتاب. يعني الاهتمام بما لا يعني الانسان يوقع الانسان في مسائل خطيرة جدا، يوقعه اما في عدم الرضا، يوقعه في التجسس، يوقعه في الغيبة، او في حاجات وحشة. ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. بعد كده في ثلاث نقط مهمة جدا تتعلق بالاب والام. النقطة الاولى انه لابد ان يتفق الاب والام على اسلوب تربية الاولاد وسياسة الاولاد، لابد، دي اول حاجة، لانه عدم الاتفاق على سياسة تربية الأولاد هيطلع الأولاد مشتتين وشخصيتهم مهزوزة. ليه؟ لأن الأب هيقول حاجة، هتيجي الأم هتقول حاجة تانية، هيختلفوا في أسلوب تربية الطفل. فواحدة من اثنين، يا تستسلم الأم للأب أمامه، وبعد الأب ما يخرج هتجيب عبدها وتقول له إيه؟ ما مالكش دعوه، ما ابقى ما تقولوش، ابقى ما توريهوش، ابقى ما اعمل كده من وراه، ابقى تاني مره ما تخليش ابوك، ابقى ما تقولوش الكلام ده، يبقى قول لي انا. خلاص بعض تشتت واهتزت شخصيته. فلا بد من اتفاق الاب والام على سياسه تربيه الطفل. مثال بسيط جدا، نفترض ان الطفل عاوز يخرج يلعب مع ابن الجيران في الشارع، وجه قال لابوه اخرج العب تحت في الشارع مع ابن الجيران، وجه الاب قال لا مفيش خروج في الشارع ابدا. جت الام قالت له ما تسيبه يلعب، ما تسيبه الواد يتسوق، وهيفضل الواد محبوس معانا كده، ما تسيبه يتسوق، لا يا ست ما ينزلش احسن العربيات. حصل الخلاف. الصح فين؟ دي النقطة، الصح فين؟ فهيغلب الطفل نفسه دائما وابدا، مش عارف الصح من الغلط. هل الصح في اللي بيقوله ابوه ولا الصح في اللي بتقوله امه؟ لكن لو اتفق الاب والام على الامر، عمر الطفل ما هيهتز ابدا، وهيبقى عارف ان الصح صح والغلط غلط. فلازم لو في اتفاق على سياسه تربيه الطفل يبقى متفقين من الاصل. ليه؟ يبقى له اصحاب ولا ما بقالوش؟ يذاكر عند اصحابه ولا اصحابه يجوا يذاكروا عنده؟ ولا يذاكر لوحده؟ ينزل يلعب في الشارع ولا ما ينزلش يلعب في الشارع؟ يوم فسحته انت يتفرج على التلفزيون معانا ولا ما يتفرجش على التلفزيون معانا؟ يتفرج كل يوم ولا يتفرج يوم الخميس بس؟ يتفرج على جميع البرامج ولا يتفرج على البرامج اللي تخصه بس؟ عشان ما بقاش طفل صغير وبعدين بيشوف الفيلم وبعدين بيشوف البطل بيحتضن البطلة وبيقبلها، وبعدين طبعا اول سؤال بيقول الطفل بيقول ايه؟ هو متجوزها؟ هو متجوزها؟ ما هو ما يعرفش حاجه، شاف ده سابوه بيبوس امه، ما يعرفش غير كده. هيسال هو متجوزها؟ هترد تقول له ايه؟ اه ولا تقول له لا؟ ولا تقول له ايه؟ طيب انا نبهنا في البدايه كده، ما نخليش الطفل يتفرج في التلفزيون على اشياء تفوق فهمه وادراكه او تؤثر في اخلاقياته. لسه طفل، لسه بيتكون. دي النقطة الأولى، الاتفاق بين الأب والأم على سياسة تربية الأطفال. النقطة الثانية، بيحصل دايما في بعض الأسر، يعني مش عايز أقول دايما، عايز أقول في بعض الأسر، إنه الأب والأم يتنازعان حب الطفل. وتبتدي بقى من اول سؤال، بتحب بابا اكتر ولا ماما؟ الطفل يرد يقول ايه؟ ماما. ليه؟ اخر كلمه. اعكس بقى، قول له بتحب ماما اكتر ولا بابا؟ هيقول ايه؟ بابا. لسه العيل ما بيميزش، فهيقول اخر كلمه. جربوها مع الاطفال، جربوها. قول له بتحب بابا ولا ماما؟ هيقول ماما. بتحب ماما ولا بابا؟ هيقول بابا. بتحب بابا ولا المدرسه؟ هيقول المدرسه. اخر كلمه هيقولها. ده غلط، ده غلط. ويبتدي بقى الاب يتودد للطفل عشان يحبه اكتر من امه، وتبتدي الام تحب تتودد الى الطفل علشان يحبها اكتر من ابوه. وبعدين الطفل يغلط والاب بره، يجي الاب من الخارج، تيجي الام تقول له ايه؟ الواد عمل فيا وسوى وكسر البازه وعمل كذا وعمل كذا، في الشكل. الاب جاي تعبان ومرهق، اساءه في التصرف من الام. ام مش صالحه، ام لا تصلح لان تكون زوجه، لان زوجه سكن مش شكل، دي زوجه شكل. انا جاي تعبان وشقيان وفي شغلي ومش ناقص، جاي على الاستريح، الحق الواد والحق البت والحق عمل والحق اسوي، على طول حامل ايه؟ هتجيب القلم وهضرب على طول، ها؟ طب ليه كده؟ فدي زوجه شكل اولا. ثانيا لازم تعلم ساعتها ان الزوجه دي عاوزه العيل يكرهك ويحبك على طول. وهيتقي العيل ابوه بالنسبه له بقى ايه؟ رعب. رعب. اول ما يسمع صوت رجل ابوه على السلم يبتدي الواد يخاف. يبتدي يترك كل شيء بيعمله ويخاف. هنعلمه الجبنه، الجبن والكل والخوف من الاب. فدي نقطه خطيره جدا. وساعات الاب يعمل العكس. الواد يجي يعيط لابوه، امه شخصت فيه. او ما رضيتش تديله حاجه ياكلها. يقوم ياخد في حضنه، تعالى يا حبيبي معلش ولا يهمك، تعالى ويروح حاطه في جيبه ومديله فلوس، ما تقولش لامك، ما توريهاش، ما تبينلهاش. هنا برضه تصرف سفيه من الاب. سفك من الاب. لان كده هيخليه يحبه هو ويكره امه. اللي هيحصل النتيجه هيطلع الولد لا يحب ابوه ولا يحب امه. لان اللي بيزرع بيحصد، واللي بيزرع خير يحصد خير، واللي بيزرع شر يحصد ايه؟ شر. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فكون ان زوجه عاوزه بولادها يحبوها اكثر من ابوها، اكثر من ابوهم، ده مكر ايه؟ سيء. وكون الاب عاوز ولاده يحبوه اكثر من امهم، ده مكر برضه سيء. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فدي غلطه خطيره بيقع فيها بعض الاباء وبعض الامهات، تنازع حب الطفل. كل واحد عاوز الولاد ايه؟ يحبه هو اكثر. دي خطيره. يبقى دي النقطه الثانيه. النقطة الثالثة انه لا يصح مطلقا ان يتشاجر الاب والام او يتنازعا او يختلفا في امر ما امام الاطفال. بمعنى الام غلطت والاب عاوز يتكلم معاها، ما يزعلهاش قدام ولاده ابدا ابدا، وما يغلطهاش قدام ولاده ابدا. كمان الام ما تتخانقش مع الاب او تخطاه قدام الاولاد ابدا. دي بتعمل حاجتين. لما يتخانق الاب والام قدام العيال تعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان يفقد الطفل الاحساس بالامان، ودي في منتهى الخطوره للولد والبنت اشد خطوره. ليه؟ اما تكبر شويه وتبتدي تبقى مدمجين بقى وتبقى بنت شايفه نفسها هتدور على الامان مره، اي واحد يقول لها بحبك هتسلمك حضنه، وتبقى مصيبه وتيجي تقول البنت دي طالعه لمين؟ طالعه لمين؟ طالعه من سوء تصرفك. طالعه لمين ايه؟ مش طالعه لحد. انت اللي ما عرفتش تخليها تخش في حضنك، انت هربت من حضنك ودخلت في اي حضن غريب. فاهمين ازاي؟ ولذلك حتى الشباب ساعات تتفاجئ بان الشاب وشاب عنده 25 سنه ومخه ضارب، عاوز يتجوز واحده عندها 40 سنه وست ارمله وعندها عيال. ليه؟ عاوز حضن امه، ما هو اصل مفتقد لحضن الام. فالخناق بين الاب والام امام الاولاد يخلي الطفل او الطفله يفقد الاحساس بالامان، ودي تبان بعدين. بالاضافه الى التعقد، يعني يتعقد نفسيا، لان النفس لازم تبقى مطمئنه يشعر بالامان، فشعوره بعدم الامان لي خطيره جدا للنقطه الاولى. النقطه الثانيه الخطيره من تنازع الاب والام امام الطفل انه مش بس يشعر بعدم الامان، يبتدي يخطئ الاب ويخطئ الام ويفقد احترامه للطرفين. ليه؟ ما هو الطفل قاعد ابوه جه مستني ابوه ياخده بحضنه يبوسه يجيب له شوكولاته كده ويقعدوا القصه ياكلوا مع بعض مستني كده، بص لقى الاب يقول لها ايه؟ انت عامله اكل ايه؟ عامله كذا كذا كذا. هو انا مش 100 مره قلت لك انا ما بحبش الصنف كده؟ هو انت ما بتفهميش؟ انت ايه؟ دماغك راسل شمال؟ انت يبتدي يغلط. متى ما غلط الطفل سمع الكلام ده يفقد احترامه لامه على طول. هيفقد احترامه لامه ليه؟ بتتهزق قدامه. ولو العكس بقى، الست تسلطت اللسان او مش متربيه وجت خطأت الاب قدام ولادها، الولاد في الحاله دي يفقد احترامهم لابيهم، ويجي الوقت يبوق الواد صابوه. ليه يبوق صابوه؟ ما هو اتعود يشوف امه بتبوق صابوه. فدي خطيره جدا. يبقى عندنا ثلاث نقط. اول نقطه انه الاب والام لابد ان يتفقا على سياسه تربيه الاطفال عشان الولد ما يطلعش شخصيته مهزوزه وما يعرفش الصح من الغلط ومتردد جدا. النقطه الثانيه لا يتنازع الاب والام حب الاطفال، كل واحد فيهم يتودد للاطفال عشان يحبوا اكتر. هينتج من هذا ان العيل يطلع لا يحب ده ولا يحب ده. النقطه الثالثه انه ما يتخانقوش قدام عيالهم ابدا، ما يعلوش صوتهم على بعض ابدا، ما يهزقوش بعض ابدا، ما يقولوش كلام جارح لبعض قدام الاطفال ابدا، وان الطفل هيشعر بفقد الامان في الوقت نفسه هيفقد احترامه لابيه ولامه.